قلنا أنه في المسألة في مسألة الشك في بقاء الرطوبة على أحد المتلاقيين بلا زمان الملاقات مع كون أحدهما نجسا، أن استصحاب الرطوبة لإثبات نجاسة تنجيس الملاقي تنجس الملاقي هذا الاستصحاب أشكل عليه السيد الشهيد، حتى بناء على عدم اشتراط سراية الرطوبة من أحد المتلاقيين إلى الآخر، لأن هذا الاستصحاب لا يثبت موضوع تنجيس الملاقي. إذا افترضنا أن الرطوبة اللازمة كانت بدرجة معتد بها بحيث تكون للرطوبة جرمية وجسمية مستقلة عن الملاقى، أو كانت الرطوبة المحتملة بهذه الدرجة، فإنه حينئذ هذا الاستصحاب لا يثبت لنا نجاسة الملاقي، لأنه إن أريد إثباته بملاقات الملاقي مع نفس الرطوبة فهذا من اللوازم العقلية لبقاء الرطوبة أن الجسم قد لاقى معها، وإن أريد إثبات نجاسة الملاقي بلحاظ الملاقات مع الملاقى حيث يحرز أصل الملاقات معه بالوجدان وكونه نجسا، كذلك بالوجدان وكونه أحدهما النجس فيه رطوبة بالتعبد، فهذا استصحاب موضوعي يحاول أن يثبت موضوع التنجيس بإحراز الرطوبة في الملاقاة، ولا بد من افتراض أن هذه الملاقات موضوع التنجيس. حينئذ قال السيد الشهيد بأنه لا يكون تكون هذه الملاقات مع الجسم موضوعا للتنجيس، لأن دليل التنجيس إنما يثبت أن تنجيس للملاقات الأولى لا لكل ملاقات حتى الملاقات الثانية بعد الملاقات الأولى، وهنا يعلم بأن هذا الجسم الملاقاة إما ليست ملاقاته أولى بل هي الملاقات الثانية لو كانت الرطوبة موجودة، أو لا تكون هذه الملاقات مع الرطوبة، فيعلم بانتفاء قيد الموضوع إما القيد الأول أو القيد الثاني في هذه الملاقات مع الجسم الملاقاة، فلا يكون موضوعا للتنجيس للقطع بعدم موضوعيته، ومعه لا معنى للاستثناء. ثم قلنا أن السيد الشهيد اعترض على ذلك بجواب حاصله أنه نحن نلتزم بأن دليل التنجيس يشمل الملاقات الثانية ولو في خصوص المورد، هذا المورد من باب أنه يترتب عليه أثر، نكتة عدم شمول دليل التنجيس الملاقات الثانية بأن يكون المتنجس متنجسا ثانيا بالملاقات الثانية أيضا، ولغوية جعل هذه النجاسة بالملاقات الثانية يكون لغوا، فإذا كان لغوا فلا يكون مثلا مشمولا، لا يكون الدليل مطلقا شاملا له، نقول هذه اللغوية هنا بالخصوص غير موجودة، إذ يترتب على شموله هذا الإطلاق للتنجيس للملاقات الثانية في المقام إحراز النجاسة، إحراز موضوع النجاسة هنا، لأن الملاقات الأولى لا يمكن إحرازها إلا أن هذه الملاقات الثانية مع الرطوبة يمكن إحرازها، فلو كانت النجاسة مطلقة ثابتة للملاقات الثانية لكان يترتب عليه هذا الأثر. وقلنا أن هذا اعترض عليه بأنه لا يصف هذا الكلام، لأنه أولا يشترط في دفع اللغوية أن تكون يكون الجعل للملاقاة الثانية جعل التنجيس له أثر بلحاظ نفس الحكم الواقعي لا بلحاظ جعل حكم ظاهري آخر سوف يجعل فيما بعد. وناقش ثانيا بأن هذا أدلة التنجيس لا إطلاق لها، فإن ظاهرها وإن لم يكن قد أخذ فيها عنوان الملاقاة الأولى إلا أن ظاهرها أخذ صرف الوجود موضوعا الذي ينطبق على الملاقاة الأولى لا محالة. ليس في أدلة التنجيس ما يكون ظاهرا في تنجيس كل ملاقاة الملاقاة حتى الثانية بعد الأولى، فلا يوجد حينئذ إطلاق في مقام الإثبات أيضا. وعلى هذا الأساس حينئذ لو اشترطنا في التنجيس هذه المرتبة المعتد بها من الرطوبة التي نسميها بالرطوبة الجسمية أو الجرمية التي تكون بنفسها أيضا جرما جسما يلاقيه الشيء الملاقي أولا ثم يلاقي المترتب بهذه الرطوبة، إذا اشترطنا هذه المرتبة أو كانت الرطوبة المحتملة هي من هذا النوع بحيث لا نحتمل رطوبة أخف، إما توجد رطوبة بهذا المقدار أو لا رطوبة أصلا، ففي مثل هذا المورد حينئذ يكون هذا الإشكال مثلا مسجلا، إلا أن الإنصاف أنه يمكن دفع كلا هذين الإشكالين اللذين ذكرهما السيد الشهيد بنحو يثبت صحة ما ذهب إليه المشهور من جريان استصحاب النجاسة استصحاب الرطوبة لو لم نشترط السراية في الرطوبة واكتفينا بوجود الرطوبة على أحد المتلاقيين، حيث استصحروا بقاء الرطوبة وحكموا بالتنجيس. يمكن دفع كلا الإشكالين، أما الثاني وهو عدم وجود الإطلاق في مقام الإثبات وأن أدلة التنجيس للملاقات ظاهرة في صرف الوجود لا في مطلق الوجود، فهذا لو سلم أننا لم نجد في أدلة التنجيس بالملاقات ما يكون ظاهرا في مطلق الوجود، فيمكن دعوى أن العرف يفهم بالملازمة أنه لا فرق بين الملاقات الثانية مع النجاسة وبين الملاقات الأولى، كما أن الملاقات الأولى توجب تأثر الملاقي بالملاقى من حيث التقدر، الملاقات الثانية أيضا كالملاقات الأولى، لا فرق في النظر العرفي بين الملاقات الثانية والملاقات الأولى من حيث صلاحية كل منهما بنفس درجة واحدة إذا كان أحد المتلاقيين نجسا وكانت الرطوبة موجودة. العرف لا يرى فرقا بين الملاقات الأولى والملاقات الثانية. أبواب القذارة والنجاسة والتقذر من الأبواب العرفية ليست من الأبواب التي فيها تعبدات شرعية صرفة كباب العبادات مثلا. النجاسة والقذارة وسراية القذارة من أحد المتلاقيين الآخر أمر عرفي، والعرف حينئذ يرى أنه الملاقات الثانية كالملاقات الأولى إذا كانت واجدة لتمام شرائط التأثير من الرطوبة والنجاسة والتلاقي والمماثلة بين المتلاقين، ويرى أن تلك أيضا كهذه تكون مؤثرة، أي فرق في النظر العرفي بينهما، فتنعقد دلالة التزامية عرفية تحصيل سير الحاصل ليس في الأحكام الاعتبارية في الوجودات التكوينية لا في حكم التقدر الفقر. النجاسة نجاسة حكمية ليس نجاسة عينية، لا تنتقل شيء لا ينتقل شيء عين من أحد المتلاقين إلى آخر. النجاسة الحكمية العرف يرى أن هذه النجاسة بنفس الدرجة الموجودة في الأولى وموجودة في الثانية. شبهة تحصيل الحاصل لا موضوع لها في باب أحكام التكليف الوضعية، إنما هذا بابه باب الفلسفة وباب التكوين لا باب الحكم. إذن فالدلالة الالتزامية العرفية تامة، نعم في مثل بدن الحيوان لا تتم هذه الدلالة الالتزامية، لأن هناك النجاسة في نفسها ضعيفة خفيفة، لأن نجاسة بدن الحيوان على القول بها سنخ نجاسة خفيفة ترتفع بالزوال العين. تلك النجاسة التي بهذه المرتبة من الخفة قد يقال إذا لم يكن هناك دليل لفظي له إطلاق للتنجيس في بدن الحيوان أن بدن الحيوان يكون منجسا، لا يمكن إثبات التنجيس فيه بالملازمة، لأنه هناك يمكن أن يقال بأن هذه نجاسة خفيفة، نجاسة تابعة للعين، فكأن العين هي المنجسة للبدن، إذ بزوال العين يطهر البدن. مثل هذه النجاسة التي تطهر بزوال العين معناها درجة من الخفة في النجاسة، فقد لا تكون منجسة حينئذ. أما النجاسة التي تكون منجسة إذا كانت ملاقاة أولى، العرف لكون الملاقاة أولى أو ثانية لا يرى خصوصية قطعا، وأن خصوصية كون هذه الملاقاة مسبوقة بملاقاة أخرى أو ليست مسبوقة بملاقاة أخرى لا يرى لهذه الخصوصية دخل في التأثير والتنجيس والحكم بالتقدر والاستقدار من الملاقين. إذن فالمنع عن الإطلاق مشكل مع فرض هذا الفهم العرفي، وكون باب سراية النجاسة من الأمور التي مفهومة عرفا ومركوزة في الذهن العرفي وليست من الأمور التعبدية الصرفة. وذلك بحث أفرض بلا واسطة الملاقات التي تكون المقصود من الأولى والثانية ليس بلحاظ الوسائط، بل بلا واسطة قد يلاقي شيء مع المتنجس الأول مرة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة مع نفس المتنجس الأول. إذن فالإشكال الإثباتي يمكن منعه بهذا المنع. يبقى الإشكال الأول وهو أنه من الإشكال الثبوتي الذي يكون محصله الدعوى عدم استظهار جعل نجاسة ثانية في الملاقات الثانية. أدلة الأمر بالغسل أو أدلة التنجيس لا يشمل الملاقات الثانية، لأن جعل النجاسة للملاقات الثانية بعد فرض الملاقات الأولى لغو. إشكال اللغوية أيضا يمكن دفعه بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال بأنه هذه اللغوية إنما تكون فيما إذا فرض جعل النجاسة الثانية أو جعل الحكم بالتنجيس في الملاقات الثانية كان فيه مؤونة زائدة، أما إذا لم يكن جعلها فيه مؤونة زائدة بل جعلها بنفس الدليل جعل الواحد يكون الجعل على كل حال جعل واحد، فهذا الأمر تارة يكون موضوعه طبيعة الملاقات بنحو صرف الوجود، وأخرى يكون موضوعه طبيعة الملاقات بنحو مطلق الوجود. إذا لوحظت الملاقات بنحو صرف الوجود مثلا فهناك جعل للنجاسة والتنجيس للملاقات الأولى، لأن صرف الوجود ينطبق على الملاقات الأولى. الملاقات فيه تنجيس ونجاسة، فيكون حينئذ في كل ملاقات الملاقات يوجد تنجيس ونجاسة، موضوع كل ملاقات يكون موضوعا للتنجيس والنجاسة. افتراض أن الثاني لغو فيتعين الأول، هذا فرع أن يكون الجعل في الثاني أكثر مؤونة منه في الأول، وما إذا لم يكن أكثر مؤونة كلاهما إطلاق، جعل واحد فيه إطلاقات، أما الطبيعة تارة تلحق بما هو مطلق بنحو صرف الوجود وأخرى بما هي مطلقة بنحو مطلق الوجود. هذان اللحاظان لهذه الطبيعة تارة تلحق بذاك الشكل وأخرى يلحق بهذا الشكل، من حيث مقدار الجعل جعل واحد على كل حال لا جعل وجعلان. لو كان الأمر دائرا بين جعل وجعلين حيث يقال الجعل الثاني لغوا زائد، لماذا يتعنى المولى ويتحمل مؤونة جعله. وأما إذا كان الجعل على كل حال جعلا واحدا قالت الآن قد تلحظ الطبيعة بنحو صرف الوجود، هذا نحو من الإطلاق، وأخرى يلحظ الطبيعة بنحو مطلق الوجود، هذا نحو آخر من الإطلاق. إذا فرض ما تقدم من أن ملاك التقدر لا يختلف فيه الملاقات الأولى عن الملاقات الثانية، فحينئذ المولى يلحظ هذا الجعل المطلق بالنحو الثاني، يلحظ الطبيعة بنحو مطلق الوجود لا بنحو صرف الوجود. يأتي حكم نجاسة جديدة، نجاسة يأتي بنجاسة جديدة، الملاقات الثانية يأتي نجاسة ثانية، غاتهم هذه النجاسة الثانية مع النجاسة الأولى كلتاهما جديد. نعم كلتاهما حينئذ يرتفعان بمطهر واحد. أي أيوة محظور في ذلك؟ نظير الملاقات في بالدم والبول بعد ذلك، كيف نقول هناك توجد نجاسة أخرى بولية؟ قالت الأم هذه النجاسة هنا له أثر زائد، أيضا هنا ليس له أثر زائد. الإشكال كان في الإشكال كان في اللغوية، وإلا لم يكن إشكال في استحالة جعل تنجيس ثاني، ليس مستحيلا بالحكم الوضعي، لا بأس حكم اعتبار يجعله الشارع على هذا الموضوع، خصوصا بناء على ما قلنا من أن عالم المجهول ليس عالما حقيقيا، ليس فيه شيء حقيقي اسمه عالم المجهول. إذن فجعلوا نجاسة أخرى على الملاقات الثانية هنا ليس بجعل زائد لكي يقال هذا لغو، بل هو بنفس الجعل الأول مع لحاظ الطبيعة مطلق الوجود لا صرف الوجود. حينئذ يقال أنه إذا دار الأمر بين هذا أو ذاك، إذا قبلنا أن العرف يرى أنه لا فرق بين ملاقات وملاقات، البحث الإثباتي المتقدم من حيث التأثير، حينئذ يستظهر أن المجعول إنما هو النجاسة على الملاقات الملحوظة، طبيعة الملاقات الملحوظة بنحو مطلق الوجود لا بنحو صرف الوجود. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن الموضوع إنما هو الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود، جعلت النجاسة للملاقي مع النجس أو المتنجس للملاقي مع النجس أو المتنجس بنحو صرف الوجود، صرف وجود الملاقات المنطبق على أول الوجود، مع ذلك نقول بأن صرف الوجود يشمل الملاقات الثانية أيضا حين تحققها، فإن صرف الوجود لا يساوق الوجود الأول، بل صرف الوجود إنما يعني أخذ الطبيعة من دون لحاظ خصوصيات الأفراد، إنما ذات الطبيعة مع قطع النظر عن الحصص المتعددة الموجودة في أفرادها تكون هي الموضوع. وحينئذ يمكن أن يقال أن صرف الوجود إذا كان هو موضوع النجاسة في باب الأحكام الوضعية يختلف عنه في باب الأحكام التكليفية. في باب الأحكام التكليفية إذا تعلق الحكم بصرف الوجود فلا محالة حينما يتحقق فرد من هذه الطبيعة يسقط الأمر لأنه تحقق متعلقه، فالفرد الثاني بعد الفرد الأول لا يمكن أن يكون متصفا بأنه مأمور به، لأن الأمر سقط بوجود الفرد الأول تحقق صرف الوجود، سقط الأمر فلا يكون الفرد الثاني حينما يوجد صالحا لشمول الحكم له. هناك هذا كلام معقول. وأما فيما إذا كان صرف الوجود مأخوذا موضوعا لحكم وضعيا كما في المقام الملاقات موضوع للحكم بنجاسة الملاقي، حينئذ صرف الوجود في كل زمان يكون قائما بمجموع ما يوجد في ذاك الزمان من أفراد الطبيعة، لا بهذا بالخصوص ولا بذاك بالخصوص، بالطبيعة الموجودة في كل زمان. وهذه الطبيعة الموجودة في كل زمان قد يكون موجود بوجود واحد، قد يكون موجود بوجودين عرضيين، قد يكون موجود بوجودين طوليين. لو وجدت الملاقاة لا بأس، يتحقق حينما يتحقق الثاني أيضا يكون متحققا بمجموعهما لا بالأول فقط، لأن هذا لم يوجب سقوط التكليف. فرق بين باب المتعلق للتكاليف الذي يوجب سقوط الآن، فلا يقع الفرد الثاني مصداقا، لا يمكن هناك أن يكون الفرد الثاني مصداقا أيضا للمأمور به لسقوط الآن لتحقق الامتثال المأخوذ فيه مثلا بنحصة الوجود. أما في باب موضوع الأحكام خصوصا في الأحكام الوضعية لا بأس بأن يكون الموضوع في كل زمان للتنجيس صرف وجود الملاقات، بمعنى أصل الملاقات سواء تحقق بالوجود الأول وحده أو بالوجودين في زمان واحد أو بالوجودين في زمانين، فبعد وجود الملاقات الثانية أيضا يكون المنجس صرف وجود الملاقات المتحققة بهما معا بعد وجود الملاقات الثانية، مجموع صرف الوجود قائم بهما لا بأحدهما دون الآخر. قبل وجود الثاني صرف الوجود قائم بالأول، بعد وجود الملاقات الثانية صرف الوجود قائم بهما معا، نظير ما إذا وجد ملاقاتان في زمان واحد، لو وجدت ملاقاتان في زمان واحد صرف الوجود قائم بأي منهما؟ بهما معا لا بأحدهما دون الآخر. كذلك صرف الوجود بعد تحقق الملاقات الثانية يكون قائما بهما معا من الآن تصاعدا، قبل الآن كان قائما بالأول، بعد الآن يكون قائما بهما معا، لأنه ليس فيه حينئذ ذاك المحذور، محذور سقوط الحكم الذي يؤدي إلى أن يستحيل أن يقع الفرد الثاني موضوعا للحكم من جديد، لأنه لا حكم لكي يكون موضوعا. ففرق بين باب المتعلق متعلقات الأوامر، هناك حينما يقال متعلق الأمر صرف الوجود فينطبق على أول الوجود ولا يشمل ثاني الوجود، لأنه بعد تحقق الوجود الأول تحقق الأمر المأمور به فسقط الأمر، فحينما يأتي الفرد الثاني من صلاة الظهر بعد أن صلى الصلاة الظهر مرة في ظهر واحد الصلاة الثانية يأتي الامتثال الثاني، يأتي الفرد الثاني يأتي بلا أمرين فلا يكون مصداقا لا يعقل أن يكون مصداقا الآن. هذا بخلاف باب الموضوعات كما في المقام، باب موضوعات الأحكام خصوصا في مثل النجاسة والأحكام الوضعية، وإذا كان صرف الوجود موضوعا صرف وجود الملاقات، فصرف الوجود ما دام في كل زمان قائم بالمقدار الموجود من أفراد الطبيعة، إذا فرد واحد قائم بذاك الفرد، إذا فردان في آن واحد قائم بالفردين، إذا فردان في آنين ففي الآن الأول بالفرد الأول، في الآن الثاني بالفردين، تكون الملاقات الثانية أيضا محققة لصرف الوجود في زمان تحققها، لا أنها ليست محققة لصرف الوجود. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا يقال بأن الاستصحاب للرطوبة إلى زمان الملاقات الثانية توجب ضرورة الملاقات الثانية، الملاقات مع الجسم ضرورتها أيضا مصداقا لصرف الوجود، وبالتالي موضوعا للحكم بالتنجيس. ليس القيد عنوان الملاقات الأولى لكي يقال نعلم بأن هذه الملاقات مع الجسم إما ملاقات مع جسم بالملاقات الثانية، إما قيد الأولى غير موجودة إما الرطوبة غير موجودة، فيعلم بانتفاء أحد القيدين، حتى إذا كانت ملاقات ثانية هذه موضوعا للنجاسة للتنجيس لأنها محققة لصرف الوجود هذا الفرد بعد، حتى لو كان بعد تحقق الملاقات الأولى فصرف الوجود قائم به فيكون هو أيضا موضوعا للحاضة صرف الوجود، صرف الطبيعة المحققة فيها تكون موضوعا للتنجيس. فكل ملاقات أم مع النجاسة أمكن إحراز الرطوبة فيها تكون محققة في ذاك الزمان لصرف الوجود فيكون موضوعا للتنجيس، فلا بأس بجريان الاستصحاب، استصحاب بقاء الرطوبة في الملاقات مع الجسم المحرز وجدانا والمحرز نجاسته أيضا وجدانا، وإنما الشك في رطوبته باستصحاب الرطوبة نثبت أن صرف وجود الملاقات مع الرطوبة في هذا الزمان موجود، سواء كانت الملاقات الأولى غير موجودة أو لم تكن موجودة، حتى إذا كانت موجودة في هذا الزمان الثاني هذا أيضا محقق لصرف الوجود، إذ لا دخل للوجود الأول، لا ميزة لصرف الوجود من حيث نسبته إلى لا ميزة للفرد الأول من حيث نسبة صرف الوجود إليه إلى هذا الفرد الثاني في زمان تحققهما معا. إذن فلا بأس بأن يقال بأنه إذا كان موضوع التنجيس عبارة عن صرف وجود الملاقات لا مطلق الوجود، وصرف الوجود دائما واحد لا متعدد، لكن واحد قائم بكل ما يوجد من الطبيعة لا بخصوص فرد دون فرد، حينئذ في الزمان الثاني في زمان الملاقات الثانية أيضا كل منهما محقق لصرف الوجود، لا أنه الآن لأنه قد وجد بالأول فالثاني أجنبي عن صرف الوجود، لا الثاني أيضا محقق لصرف الوجود في باب موضوعات الأحكام لا في باب متعلقات الأحكام. هناك توجد نكتة مانعة عن اتصاف الفرد الثاني بعد الفرد الأول بكونه واجبا ومأمورا به، أما هنا في باب موضوعات الأحكام هذه النكتة غير موجودة، فتكون صرف الوجود الذي أخذ في موضوع دليل النجاسة والتنجيس صرف الوجود قائما في كل زمان بالمقدار الموجود، فيتكون الملاقات الثانية أيضا محققة لصرف الوجود كالملاقات الأولى. فإذا أمكن إحراز الرطوبة فيها أمكن إحراز وتحقق صرف وجود الملاقات للنجس مع الرطوبة، وهذا هو موضوع التنجيس، سواء كان غيره أيضا موجودا أو لم يكن موجودا، يعني صرف الوجود قائما بغيره أيضا أو لم يكن قائما بغيره. إذن فإذا كان الموضوع مأخوذا بنحو صرف الوجود يكون الاستصحاب حجة في إثبات هذا صرف الوجود وبالتالي إثبات التنجيس. وهذا الجواب الثاني لعله هو روح مقصود ذاك العلم حينما قال بأننا لا يهمنا أن نثبت أن هذه النجاسة ناشئة من المنشأ الأول أو المنشأ الثاني، قد يكون مقصوده هذا المعنى. بهذا يكون كلامه راجعا إلى وجه لا بأس به حينئذ، وإن كانت العبارة لا تعطي هذا المعنى لأن هذا معنى معقول، إنما هو موضوع التنجيس، إنما هو صرف وجود الملاقات، وصرف وجود الملاقات متحقق بالملاقات الثانية أيضا، فليس القيد المأخوذ في دليل التنجيس قيد الملاقات الأولى بقيد أن تكون أولى. هذا ما يرجع إلى هذه. ثم قلنا أن هناك بحثا آخر بأنه قد يكون الشك في النجاسة مع إحراز الرطوبة عكس الفرض السابق، قد يكون الشك في بقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين مع إحراز النجاسة، وهذا هو الذي بحثناه. وأخرى يكون الشك في بقاء النجاسة مع إحراز الرطوبة، نعلم بأن أحد المتلاقيين كان رطبا عند الملاقات لكن لا ندري هل كان أحدهما نجسا، الملاقات كان نجسا باقيا على نجاسته أو طهر قبل الملاقات، فهنا يجري استصحاب النجاسة ويحرز به بعد فرض ثبوت الرطوبة وثبوت السراية أيضا لا بد في الرطوبة، نثبت به نجاسة أحد المتلاقيين فيدخل التنجيس للملاقى الآخر. هذا الاستصحاب جارين إذا لم نشترط التقييد، يعني إذا لم نشترط أن تكون السراية مثلا أو الرطوبة رطوبة النجس بما هو نجس، أن يكون تكون الرطوبة مضافة إلى النجس بما هو نجس، يعني رطوبة النجس أو المتنجس، فإن استصحاب بقاء الرطوبة لازمه العقلي أن بقاء النجاسة لازمه العقلي أن إذن هذه الرطوبة رطوبة النجس أو رطوبة المتنجس، فإن اللازم العقلي لبقاء النجاسة في هذا الشيء رطوبة إذا اشترطنا أن تكون الرطوبة مضافة إلى النجس، أن يلاقي شيء مع شيء وتكون الرطوبة رطوبة النجس، النجس رطبا ولو يأخذ النجس رطوبته من الملاقي، بس يكون رطوبة النجاسة موجودة لا رطوبة جسم ويكون الجسم رطبا نجسا. فيوجد نحوان من أخذ الموضوع للتنجيس، تارة يكون موضوع التنجيس أن يكون الشيء نجسا وأن يكون هذا الشيء طاهرا، وأن يكون هذا الشيء رطبا. الرطوبة معروضها وموصوفها ذات الشيء لا النجس. إذا كان هكذا فيمكن إثباته بالاستنساخ، إذ نقول هذا شيء نجس بالوجدان، هذا شيء رطب بالوجدان، وهذا شيء نجس بالتعبد، إذن فملاقيه ينجس. وأما إذا كان موضوع التنجيس أن يكون النجس رطبا، موصوف الرطوبة النجس، النجس يكون رطبا. حينئذ استصحاب بقاء الرطوبة في الشيء، استصحاب بقاء النجاسة في الشيء الرطب لا يثبت أن النجس يكون رطبا، لأن اللازم العقلي لكون هذا الرطب نجس أنه إذن النجس رطب. اللازم العقلي لثبوت النجاسة في هذا الشيء الرطب أن تكون الرطوبة مضافة إلى النجاسة لا محالة، وأن النجس يكون رطبا. فإذا اشترطنا أن في موضوع استفدنا من موضوع التنجيس أن يكون النجس رطبا، الرطوبة أضيفت إلى النجاسة، كان الوصفان طوليين لا عرضيان، تارة يكون وصفي، وصف الرطوبة والنجاسة عرضيين للشيء، أن يكون الشيء رطبا وأن يكون الشيء نجسا فيثبت الاستثناء. كونه نجسا، كونه رطبا بالوجدان، كونه نجسا بالتعب. أخرى يكون الوصفان طوليين، أن يكون هذا نجسا وأن يكون النجس رطبا. كان هكذا فاستصحاب بقاء النجاسة فيه لا يثبت أن النجس رطب، لأن ما هو محرز وجدانا أن الشيء رطب، هذا الشيء رطب، أما النجس رطب هذا فرع أن يكون نجسا واقعا، واللازم العقلي لأن يكون نجسا أنه إذن النجس رطب، وهذا اللازم لا يثبت بالفرع. وهذا نفس الإشكال الأول الذي بين على الفرض السابق أيضا الاستثناء الأول هنا، لأن يعني نفس الكلام كان موجودا، والجواب نفس الجواب، من أن هذا النحو من التركيبات حتى لو كانت مستفادة من ظاهر أدلة الاختيار، كما إذا قال إذا كان النجس رطبا فاغسل الملاقي مثلا، لو كانت رواية هكذا. مع ذلك لو كان وصف الرطوبة وصفا طوليا مضافا إلى النجس بما هو نجس، أيضا العرف يلغي هذه القيدية، هذا التقيد الطولي يلغيه العرف، وبالنكتة العامة التي أشرنا إليها فيما سبق، ويقول أن الموضوع مأخول بنحو التركيب للتقييد، يعني الوصفان عرضيان لا طوليين، وإن كان بحسب لسان الدليل قد يكون بين بتعبير طولي فيه تقيد الرطوبة بالنجاسة، إلا أن هذا التقيد مجرد نكتة إثباتية تعبيرية، وإلا ما مثلا يفهمه العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوز عنده، أن يكون الوصفان ثابتين في الشيء، في ذات الشيء، أن يكون ذات هذا الشيء رطبا، وأن يكون ذات هذا الشيء أن يكون نجسا، وهذا أحدهما محرز بالوجدان أنه رطب، والآخر محرز بالتعبد. فإذا كان الموضوع تركيبيا لا تقيد بين الوصفين ولا طولية بين الوصفين، إذن فيثبت الاستصحاب بضم الوجدان إلى التعبد، جزء بالوجدان الجزء الأول والجزء الثاني بالتعبد الاستصحابي، يثبت موضوع التنجيس لا محالة. وحيث أن الصحيح هو هذا الفهم العرفي في مثل هذه الموارد، إذن فيكون في مورد الشك في بقاء النجاسة وعدم بقائها مع إحراز الرطوبة، يكون استصحاب بقاء النجاسة مفيدا وتاما. استصحاب بقاء النجاسة يكون مفيدا وتاما لإثبات لإثبات السرايا لا محالة، سراية النجاسة. إلا أنه هنا أيضا يمكن أن يبين نفس الإشكال الثاني المبين في الفرض الأول، يمكن إجراؤه هنا أيضا وإن كان لم يذكره السيد الشيخ، وهو أن يقال أننا لو اشترطنا في السراية مرتبة من الرطوبة تكون لها جرمية، وهنا هذه المرتبة تكون موجودة